إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، الأمن مطلب شرعي، تسعى الأمم في تحصيل الأمن والأمان، وذلك لأن الأمن والأمان يحصل به الاستقرار، يخرج الناس يذهبون ويجيئون، ويأمن الناس على أموالهم وأعراضهم وبيوتهم وغير ذلك. فإذا ذهب الأمن عاش المجتمع في قلاقل وفي فوضى، ولهذا سعت الأمم وسعت البشرية في تحصيل الأمن بكل سبيل ووسيلة، وجندت كل دولة أجهزة عديدة بأفراد كثيرين ليحصل الأمن للناس، حتى لا يعتدي القوي على الضعيف، وحتى لا يتحول الناس إلى غابة. شئنا أم أبينا، فإن الأمن آثاره إذا كانت وخيمة وإذا عاش الناس الفوضى انعكس ذلك على أرزاق الناس ومعايشهم وأحوالهم. فمن ذا الذي يقدر على أن يأمن على ولده إذا خرج إلى مدرسة أو إلى عمل أو غير ذلك؟ ومن ذا الذي يأمن على عمله وعلى ماله إذا خرج بسيارته أو خرج ببضاعته وتجارته؟ لهذا فلابد أن نعلم أن الأمن مطلب شرعي دلت عليه الشريعة، ليس فقط تدعو إليه الدول والأمم، وإنما مطلب شرعي ينبثق من شريعة الإسلام، ولا بد أن يعي كل واحد هذا الأمر. أيها الأحبة، أننا حين نتكلم في الأمن وضرورته وفي الأمن وقيمته، أن ذلك ليس خدمة لدولة، وإنما خدمة لدولة وراع ورعية وأمن مجتمع. لولا الأمن ما صلينا في المساجد بعد فضل الله، لولا الأمن ما طلبنا العلم وذهبنا وجئنا، لولا الأمن ما فتح واحد محلة، لولا الأمن ما بنى بيتا، لولا الأمن ما حصل استقرار في المجتمع. وإن العالم الإسلامي اليوم لا يعيش موجة من الفوضى هنا وهناك، لا تسأل عن الجراحات وكثرتها، ولا تسأل عن الأحداث الدامية وتعددها، فمن ليبيا إلى يمن، ومن تونس ومن شرق إلى غرب، هنا وهناك فدماء تسيل وأشلاء تمزق ورقاب تطير ونساء تترمل، كل ذلك والسبب ذهاب الأمن، ذهاب الأمن. وهذا ما يحرص عليه أعداء الإسلام، أن المجتمعات المسلمة تعيش في فوضى عارمة، وحينئذ يتقدم أعداء الإسلام للحلول، وما أدراكم ما حلوله؟ فهي حلول معروفة. لهذا فلابد أن نسعى جميعا في ضبط الأمن والحفاظ عليه، لابد أن نعلم جميعا أن الحفاظ على الأمن ليس وظيفة دولة وليست وظيفة شرطي، ولا وظيفة مسؤول، وإنما هي وظيفتنا جميعا، كل منا لابد أن يسعى في تحصيله. فإذا أمن جاري إياي، وإذا أمنت جاري، وإذا أمن المجتمع إياي وأمنت المجتمع، ما احتجنا إلى شرط، ولا احتجنا إلى حكومات تتدخل، ولا احتجنا إلى سجون تفتح، وإنما يحصل هذا إذا غاب الأمن، إذا غاب الأمان بين الناس، فحينئذ تتدخل الحكومات لضبط أمن الناس. أيها الأحبة، إن الأمن يقدم على الغذاء، لأن يعيش الإنسان شاربا شربة ماء، آكلا رغيف خبز في جو من الأمن، أفضل من أن يسعى في تحصيل لحم وغيره مما لذ وطاب من الطعام مع ذهاب الأمن، فإنه كيف يسعد بغذائه وكيف يسعد بتجارته إذا كان أمنه قد ذهب؟ لهذا فالأمن يتقدم الغذاء. قال الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم عليه السلام حين دعا ربه عز وجل أن يجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن بالله واليوم الآخر، فدعا إبراهيم عليه السلام أن يجعل الله عز وجل هذا البلد آمنا قبل أن يدعو وارزق أهله من الثمرات. نعم، لأن الأمن يتقدم هذا كله، ولهذا من الله سبحانه وتعالى على قريش بهذه المنة العظيمة في صورة نحفظها جميعا، إذ يقول الله تبارك وتعالى لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فالأمن من الخوف منة من الله سبحانه وتعالى يمتن الله عز وجل بها على عباده، ولهذا لابد أن نسعى جميعا في تحصيله، وأن نكون واعين يقظين عالمين أن أعداء الإسلام يتربصون بنا في كل لحظة، حتى يتحول مجتمعنا وتتحول أمتنا إلى أنهار من دماء، إلى أشلاء ممزقة، وإلى دماء تسيل، إلى بحور من الدماء. وحينئذ الذي سيربح لست أنت ولا أنا، إنما الذي يربح من ذلك أعداء الإسلام، كما هم يغرسون الخلافات والتفرقة بين الأمة الإسلامية حتى تضعف الأمة. وإذا ضعفت أمة الإسلام مدت كل حكومة يدها لأعداء الإسلام. وهل يكون الذئب حارسا أمينا على الغنم يوما ما؟ وإنما يتفرسها ويأخذ منها ما لذ وطاب، ثم بعد ذلك يمارس عقيدته ويمارس فكره. لهذا لابد أن نكون أيها الأحبة واعينا لهذه المسألة ولهذا الأمر. ولقد حرص الإسلام على تحصيل الأمن والأمان، ففي الإسلام والإيمان وشرائع الإسلام الأمن والأمان. إن الحكومات حينما تسعى لتحصيل الأمن بجميع الوسائل من هنا وهناك ووضع القوانين الوضعية، فإنها لن تسعد بهذا الأمن إلا في ظل الإسلام، وإلا في ظل حظيرة الإسلام. أيها الأحبة، ما أخطب أنا ولا أدعو نفسي وإخواني إلى الحفاظ على الأمن وهي الحفاظ على الأعراض والدماء إلا لأنني عقلت هذا من شريعة ربي، وعرفت هذا من كتاب ربي ومن سنة نبي محمد صلى الله عليه وسلم. وإلا فكثير من الناس يوجه الخطاب إلى الناس حتى يتزعزع الأمن، وحتى يتحول المجتمع إلى خليات وعصابات، وإنهم لا يسعدون بذلك. إن أقواما يدعون الإسلام ويدعون أنهم يحرصون على المجتمعات، ومع ذلك يتمنون أن يتحول مجتمعنا وأن تتحول أمتنا إلى بحر من الدماء. لقد قالها بعضهم على قناة فضائية أنه يتمنى أن تتحول مصرنا إلى أن تكون سوريا، يتمنى هذا وهو مع ذلك من دعاة الإسلام. فلولا أننا عقلنا على الإسلام وعرفنا من الإسلام أن الأمن مطلب شرعي، وأن الحفاظ على دماء الناس إنما ينطلق من نصوص كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قلنا تلك الكلمات. ماذا لو كنا دعاة تبع داعش؟ ماذا لو كنا دعاة تبع تنظيم القاعدة؟ ماذا لو كنا دعاة تبع الإخوان المفسدين؟ ماذا لو كنا تبع أحزاب وجماعات وفرق؟ ماذا لو كنا كذلك؟ لما سمعتم تلك الكلمات في هذه المساجد من بيوت الله سبحانه وتعالى التي توعي الناس بدينهم وتوعي الناس بكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. لهذا نقول الأمن في الإسلام. الأمن في الإسلام إذ يخطب الخطيب، والأمن في الإسلام إذ يؤم الإمام، والأمن في الإسلام إذ يتولى فلان قيادة مدرسة أو قيادة مؤسسة من المؤسسات. الأمن في الإسلام، فلو عقل كل واحد دينه لعرف أنه مطلب شرعي ليس مطلبا حكوميا فقط. فإن هذه الخطبة ليست منطلقة من القانون رقم كذا في سنة كذا، وإنما هذه الخطبة منطلقة من كتاب الله سبحانه وتعالى الذي أنزله على نبينا صلى الله عليه وسلم، منطلقة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، وإذا قلنا إن الأمن في الإسلام وتعاليمه وفي الإسلام وشريعته، فخذوا أسباب ذلك وخذوا مقومات ذلك وخذوا أقسام ذلك. أولا، الأمن إنما يكون في طاعة الله عز وجل ومراقبته، فإن العبد إذا راقب ربه ما احتاج إلى دولة أبدا، ولا خاف سجنا، ولا خاف أحدا على الإطلاق. إن العبد إذا راقب ربه امتنع عن الجريمة. متى يمتنع الإنسان عن الجريمة؟ إذا خاف الله سبحانه وتعالى. ولهذا علم لقمان ولده، يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. إن المسلم يعلم أنه مهما ابتعد عن أعين الناس فإنه لن يغيب عن نظر الله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل يراه برا وبحرا وجوا، يراه خاليا ويراه مع الناس. لهذا لابد أن يستشعر الإنسان مراقبة الله سبحانه وتعالى. إن العبد إذا راقب ربه ما عصاه، وإنما تقع المعصية في ظل غياب مراقبة الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيح، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. أي أن العبد لا يزني ولا يفجر، فلا يتسلق أسوارا ولا يتجنح بظلام إلا إذا غاب عن مراقبة الله سبحانه وتعالى، وإلا إذا علم أن الله عز وجل من فوق سبع سماوات يراه ما زنى أبدا ولا سرق ولا انتهك حرمات، ولا راعى حق الله سبحانه وتعالى في هاتف يحمله، وفي جهاز يبصره، وفي تلفون يستعمله، لخشي الله سبحانه وتعالى وخاف في أعراض المسلمين. فمتى يقع الزنا؟ إذا غابت مراقبة الله. ومتى تقع المعصية؟ إذا غاب العبد عن مراقبة الله. وإلا إذا علم العبد أن الله عز وجل مراقبه، وأنه مهما خفي عن الناس والحكومات وغير ذلك فإنه لن يغيب عن رب العالمين سبحانه وتعالى. أين الرحمة في قلبك وأنت تضع قنبلة لتفجر، وأنت تأخذ سلاحا لتقتل؟ أين أنت من مراقبة الله سبحانه وتعالى؟ أيها الأحبة، لن يكون مع كل واحد منا شرطي يحرسه، لن يكون مع كل واحد منا وفي كل بيت أمن تضعه الدولة، وإنما مع كل واحد منا مراقبة الله. الخوف من الله سبحانه وتعالى أكبر رادع وأعظم رادع للإنسان، هذا أقوى من الحكومات، وهذا أرضع من السجون، أنك تعصي الله فتتعرض لعقوبة الله سبحانه وتعالى، فإن عقوبة الله عز وجل أعظم من عقوبة السجون. فأولا أيها الأحبة، حتى يحصل الأمن ويحصل الاستقرار لابد من طاعة الله سبحانه وتعالى ومراقبة الله، وأن يستشعر الإنسان أن الله عز وجل مطلع عليه. الأمر الثاني، أن الأمن في إصلاح العقيدة. أيها الأحبة، إن عقيدة المسلمين عقيدة واحدة التي تركنا عليها كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، عقيدة واحدة، نحن جميعا أصحاب عقيدة واحدة، ربنا واحد ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نأخذ عقيدتنا من كتاب ربنا سبحانه وتعالى ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. لكن مع الأسف الشديد ومع أن عقيدة الإسلام تجمعنا، إلا أننا وجدنا انحرافات وتجاوزات، ووجدنا فرقا وجماعات تخرج عن هذه العقيدة السليمة الصحيحة، هذه العقيدة السليمة الصحيحة التي تركنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي تركنا عن المحجة البيضاء، ولكننا نجد جماعات ونجد فرقا ونجد أحزابا، ولكل جماعة فكرها ومؤسسها وأصولها. تفرق المسلمون مع أننا جميعا ينبغي أن نكون أمة واحدة. ألم يقل رب سبحانه وتعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. ألم يقل الله عز وجل: إن هذه الأمة أمة واحدة فعلام جعلناها جماعات وأحزابا، علام عندنا الإخوان والتبليغ وداعش والقاعدة والتكفير والهجرة والجماعة الإسلامية والجهاد والصوفية، علام عندنا هذا كله علامة. علامة. ألم يتركنا النبي صلى الله عليه وسلم على ملة واحدة؟ إن نبينا صلى الله عليه وسلم قال كما جاء عند الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: وستفترق أمتي على 73 فرقة. هذه الأمة ستفترق افتراقا عظيما. قال صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي رواية: على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إن هذا التفرق وتلك الأحزاب مزقت أمة الإسلام وأضعفت قوة الإسلام. ولو أن أمة الإسلام كانت حزبا واحدا وكانت جماعة واحدة لحصل خير عظيم. وخذ هذه الوصية لا من قانون ولا من خطيب، خذها من رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة. فقد جاء في الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله عنه ذاك الحديث الجليل الذي قال فيه حذيفة: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. بعض الناس يفتي بأن هذه الجماعات الموجودة في المجتمع المسلم جماعات تعمل لخدمة الإسلام، الإخوان يعالجون من جانب والتبلغون يعالجون من جانب والقاعدة تعالج من جانب. انتبه انتبه، هذا ليس بصواب، هذا ليس بصحيح. إن كل جماعات من هذه الجماعات تهدم من جانب لا أنها تبني من جانب. وخذ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حين وصى حذيفة رضي الله عنه. قال حذيفة: يا رسول الله، فإن لم يكن جماعة ولا إمام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فاعتزل. هذا رسول الله والحديث عند البخاري ومسلم. فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. فاعتزل تلك الفرق كلها، لا فرقة تنتسب إليها إلا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة. ليس في الإسلام جماعات، وليس في الإسلام أحزاب، وليس في الإسلام تعددات. إنما الإسلام رسول ترك سنته وكتاب ربنا سبحانه وتعالى، وعالم على بصيرة يعلم أمة الإسلام ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله. وباختصار شديد، لو كان الإسلام الصحيح في جماعة الإخوان أو التبليغ أو في جماعة داعش أو القاعدة، فماذا كان الناس قبل الإخوان؟ أكانوا مسلمين أم غير مسلمين؟ ماذا كان الناس قبل التبليغ؟ أكانوا مسلمين أم غير مسلمين؟ ماذا كان الإسلام قبل هذه الجماعات؟ ماذا كان الإسلام؟ إن الإسلام هو ما رب عليه النبي الصحابة. لهذا نبيك صلى الله عليه وسلم يقول: فاعتزل تلك الفرق كلها. فمن أسباب تحصيل الأمن وتحقيق الأمن أن يجتمع المسلمون ليكونوا جماعة واحدة، وأن ينبذوا الفرقة والاختلاف والأحزاب والجماعات، ولا يكونوا أبدا على الإطلاق منضمين تحت لواء فكر من هذه الأفكار. واعلموا أن الخطورة ليست في هذه الجماعات وفقط، بل في أحزاب علمانية ولبرالية، أحزاب تخدم الغرب هنا وهناك، في أحزاب ربما تزندقت وأظهرت الإلحاد على القنوات الفضائية، كهؤلاء الذين يطعنون في كتب المسلمين وتراثهم، لا يريدون سنة ولا يريدون قرآنا ولا يريدون بخاريا ولا مسلما، بل يطعنون في كتب الإسلام والمسلمين ويطعنون في أئمة الإسلام والمسلمين. فعندنا اتجاهان متباينان مختلفان: اتجاه فهم الإسلام فهما خاطئا، أطال لحيته وقصر ثيابه، لكن ما فهم كتاب الله ولا فهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقدم الإسلام تقديما خاطئا. تقديما عبر عن جماعته ما عبر عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبين طائفة أخرى في المقابل قامت لترفض الإسلام بكل ما فيه من تعاليم وبكل ما فيه من أحكام، فلا يريدون شريعة ولا يريدون نصوصا. فإن قلت قال الله قالوا أنت رجعي، فإن قلت قال رسول الله قالوا عصور بائدة وعهود خالية. دعنا من هذه الأشياء وتعالى لنعلم ما يصلح المجتمع بعيدا عن القرآن وبعيدا عن السنة. لهؤلاء ولهؤلاء نقول إن السعادة في الإسلام وإن الأمن في القرآن والسنة. قال الله سبحانه وتعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وقال الله سبحانه وتعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فيا من تمثلون الإسلام تمثيلا خاطئا، ويا من تحاربون الإسلام ولا تريدون الإسلام بأي صيغة من الصيغ، إليكما عنكما. دعوا المجتمع ودعوا أمة الإسلام، دعوا أمتنا تقبل الكتاب والسنة، دعوا أمتنا بفطرتها، دعوا أمتنا على ما تركهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلها أفكار باطلة. ومساكين هؤلاء الناس الذين إذا فتحوا الإعلام والقنوات وجدوا هؤلاء على وجهات القنوات ووجدوا هؤلاء على وجهات القنوات، فبين قنوات لبرالية علمانية وبين قنوات تهدم في بلدنا وفي مصرنا كل يوم كالجزيرة وربعة وغير ذلك من هذه القنوات التي تريد مصر بحورا من الدماء. أيها الأحبة، لابد أن نستيقظ ولابد أن نعي جميعا وأن نعلم أن هذا الأمن ليس فقط مسؤولية دولة ولا مسؤولية رجل لبس لباس جندي أو لباس شرطي، وإنما نحن جميعا مسؤولون عن هذا الأمن. الإمام في محرابه مسؤول عن الأمن، الخطيب على منبره مسؤول عن الأمن، الموظف في محله مسؤول عن الأمن. أيها الأحبة، متى يأتي خلل الأمن؟ منا نحن، إذا لم نراعي أحكام الإسلام وإذا لم نراعي أحكام السنة. ولهذا نقول إن من أعظم الأسباب لتحصيل الأمن أن نكون على عقيدة واحدة وأن نعرف عقيدتنا كما جاءت في كتاب ربنا وكما جاءت في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم على آله وأصحابه أجمعين. أيها الأحبة، كلمة الأمن كلمة نحتاج إليها، والسعي في تحصيله كلنا يجد ثماره الطيبة إذا حصل الأمن في البلاد. وتذكروا أمما بجواركم كانت تنعم بكثير من النعم، فعندهم الموارد وعندهم الثروات، فلما سعوا في الإفساد ذهبت الثروات وذهبت الأموال وبقيت الحسرات وبقيت الفوضى. تذكروا مجتمعا كليبيا، تذكروا مجتمعا كاليمن، تذكروا مجتمعا كالعراق. أما كانت العراق يوما ما مقصد كل شاب يريد أن يذهب فيأتي بالأموال؟ أما كانت ليبيا يوما ما مقصدا للشباب من أراد مالا في يوم من الأيام؟ أما كانت سوريا من البلاد القوية في الوطن العربي؟ أما كانت اليمن درعا واقيا؟ هذه بلدان أيها الأحبة، أو أننا ننتظر حتى يأتي دورنا لتذهب نساؤنا تمد أيديها هنا وهناك؟ إن الذين يقولون بأننا نريد بلدنا ومصرنا لتكون بحرا من الدماء، ليس هؤلاء أبدا مؤهلين إلى أن يقودوا أمة أو إلى أن ينصحوا أمة، بل إننا نبرأ إلى الله عز وجل من صنيعهم ومن فعلهم. أيها الأحبة، إن من أسباب تحصيل الأمن أيضا أن نجتمع حول ولاة أمورنا ولا نخرج على ولاة أمرنا. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على أن يجمع أمة الإسلام على الحكام، ولو كان الحكام ظالمين، ولو كان الحكام معتدين، فينبغي أن يكون لنا لهم عندنا النصح، فيخلو الواحد بحاكمه والمسؤول فينصح له، أما أنه يخرج عليه وأما أنه ينابده بالسيف فإن النبي صلى الله عليه وسلم رفض ذلك مع وجود المخالفات لو حضرت من ولاة الأمور. وهذا الكلام لا أقوله من كيسي ولا أقوله من نفسي، إنما هذا كلام نبينا صلى الله عليه وسلم الذي رب الأمة عليه. أيها الأحبة، في صحيح الإمام مسلم، وستسمعون هذا على هذا المنبر كثيرا، في صحيح مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكون بعدي أئمة، يعني حكام، يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، معهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. حكام يبتعدون عن الشريعة كثيرا، حكام معهم رجال قلوبهم كقلوب الشياطين. فقال حذيفة رضي الله عنه، والحديث عند مسلم، فقال حذيفة: يا رسول الله، فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ ما تأمرني إن أدركني ذلك؟ أدركني هؤلاء الحكام؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. ولعل بعض الناس لا يستوعب هذا، يقول: كيف حاكم يضرب ظهري ويأخذ مالي ومع ذلك لا أرفع السيف في وجهه؟ نقول: نعم. لماذا؟ لأن الإسلام أتى بتحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها، لأن الإسلام لا يريد أن يحول القضية الخاصة إلى قضية عامة. لو ضربني الحاكم فصبرت ولم أخرج عليه بسيفي لكانت مظلمة خاصة ألقى الله عز وجل بها، لكنني لو شهرت السيف في وجهه وجاءت معي عصابة لتحول الأمر بعد ذلك إلى فتنة عظيمة، إلى فتنة كبيرة، وكانت فتنة مجتمع بدلا من أن تكون مظلمة شخص. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى سجن في دولة بني العباس، ضرب ظهره وسحب وسحل، ومع ذلك لما قال الناس له: ألا نخرج على السلطان؟ ألا نخرج على الإمام؟ فقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: الدماء الدماء الدماء، هذه فتنة عظيمة. قالوا للإمام أحمد: أليست هذه فتنة؟ أليس ما تجد أنت في سجون بني العباس فتنة؟ قال: تلك فتنة خاصة، هذه فتنة خاصة. وقال في رواية أخرى: هذه خلاف الآثار. أيها الأحبة، إذا اصطدم الناس بالحاكم، وإذا اصطدم الناس بالدولة، وتحول الناس إلى ميادين يجمعون القنابل ويجمعون الرصاصة ويجمعون السلاح وغير ذلك، تحولت المسائل إلى فتن عظيمة جدا. أيها الباحث عن رغد العيش، أيها الباحث عن تحسين الأسعار، أيها الباحث عن تغيير حال الناس، عليك بتقوى الله والسمع والطاعة لمن والله الله عز وجل أمرك. نعم، عليك بالسمع والطاعة، لا تجعل الخرق القليل البسيط، لا تجعله ثوبا ممزقا، لا تجعله ثوبا مخرقا، وإنما حافظ على أن يبقى الخرق خرقا، لا أن تشق الثوب بأكمله. إن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: والحديث عند البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ستجدون بعدي أثرة، أي استئثارا بالأمر دونكم، ستجدون بعدي أثرة، أي من الحكام، سيأكلون ولا تأكلون، سيشبعون وتجوعون، سيحصلون الأموال وتفتقرون، ستجدون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. قال الصحابة: فماذا تأمرنا إن أدركنا ذلك يا رسول الله؟ ماذا نصنع لو وجدنا حكاما يستأثرون بالأمر من دوننا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينصح الأمة: أيها الأحبة، أنا أعلم أن هذه اللغة غائبة وأن هذه الأحاديث غائبة عن الناس، نعم مبعدة عن الناس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تركنا على محجة بيضاء، لابد أن نقول هذا وأن نقرر هذا. لقد جربت الأمة الثورات الذي لا يعجبه هذا الكلام، لقد جربت الأمة الثورات فأعطيني نتيجتها. جربت سوريا الثورات فماذا كان؟ جربت ليبيا الثورات فماذا كان؟ جربت اليمن الثورات فماذا كان؟ جربت العراق الثورات فماذا كان؟ جربنا نحن الثورات فماذا كان؟ الذي لا يتيقن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فلينظر إلى أحوال الأمم. أتريد أن تكون عراقا بثورة أو سوريا بثورة أو ليبيا بثورة أو يمن بثورة؟ ماذا تريد؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. أنت أيها الموظف يا من تريد ارتفاعا في الرواتب، هل أديت عملك؟ رقم واحد اسأل نفسك يا صاحب خطوط السير، يا من يوقع لك في الدفتر بعد غياب، يا من لا تؤدي عملك إلا سويعات في اليوم قبل أن تطلب زيادة راتب، أين أنت من عملك؟ أين أنت من عملك؟ أين أنت من أداء ما يجب عليك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أدوا الذي عليكم وسألوا الله الذي لكم. نسأل الله عز وجل أن يصلح الأحوال وأن يخفف الأسعار، لكن لا يكون ذلك بمواجهة الحكام ومواجهة الدولة والتعبئة في الميادين. متى تنتج الدولة والناس بالألف في الميادين؟ متى تعمل الدولة والناس بالآلاف بالسكاكين؟ متى تعمل الدولة وتفجير في سيناء وتفجير في القاهرة وتفجير في الإسكندرية وذهاب أمن وأمان؟ متى تعمل الدولة؟ متى تعمل؟ متى تفرغ الدولة الإنتاج وتفجير هنا وهناك؟ لقد أصبحت أخبار التفجيرات أخبارا مألوفة لمسامعنا. نعم، من الطبيعي جدا، لقد تم قتل 10 من جنود في كمين كذا، لقد تم تفجير في منطقة كذا وعلى إثره مات كذا، لقد أصبحت هذه مألوفة لنا. نسأل الله عز وجل أن يحفظ أمننا في هذا المجتمع، نسأل الله أن يهدي ضال المسلمين. تريدون إذن أمنا وأمانا؟ يبقى علينا أن نكون مع ولاة أمورنا يدا واحدة في طاعة الله عز وجل، نطيع هؤلاء في طاعة الله. إن أمرنا بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكن لا ننزع يدا من طاعة. إن نبينا صلى الله عليه وسلم أخبر عن ولاة أمور بهذا، ومع ذلك أمرنا بالسمع والطاعة. الحجاج بن يوسف الثقفي، هذا الحجاج الذي ذكر ذكرت الدماء، لقد قتل الحجاج بن يوسف الثقفي بيده أكثر من 100,000 مسلم، قتل من الصحابة عبد الله بن الزبير، وقتل من التابعين سعيد بن جبير، قتل وسفك الدماء. لقد قام الحجاج بنصب المجانيق فضرب الكعبة. تخيلوا يا اخواني، حاكم يضرب الكعبة، يضرب الكعبة، ضرب الكعبة، الحجاج ضرب الكعبة بالمنجنيق، وقتل عبد الله بن الزبير. ابن من؟ ابن أسماء. ابن من؟ ابن الزبير بن العوام. من جده؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ومع ذلك لماذا لم يخرج عليه الصحابة؟ لماذا لم يكون الصحابة جيشا للنيل من الحجاج بن يوسف الثقفي؟ أبدا. ولكن الصحابة كانوا تحت إمرته ولم ينازعوه. فقد كان عبد الله بن عمر يخرج رضي الله عنه مع الحجاج بن يوسف الثقفي في الحج، أمير الحج الحجاج بن يوسف ومفتي الحج عبد الله بن عمر. ولقد جاء عند البخاري، أنا ما ذكرت لكم إلا البخاري ومسلم، إياكم أن تظنوا أن هذا الكلام إنما هو اجتهاد منا، وإنما هذا الكلام سنة رسول الله. وأنا أعذر كثيرا من الناس حينما لا يستوعب هذا الكلام، أعذره أنه لم يسمعه من قبل، أنه لم يسمعه كثيرا، إنما سمع لغة التفجير ولغة الرصاص ولغة البلوتوث ولغة كذا وكذا. عند البخاري أن الناس أتوا أنس بن مالك رضي الله عنه يشتكون له ظلم الحجاج بن يوسف الثقفي. يا أنس بن مالك، ألا ترى ما يصنع الحجاج؟ ألا ترى؟ فماذا قال أنس بن مالك رضي الله عنه؟ قال: اصبروا فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. إذن ماذا قال أنس؟ اصبروا. الحسن البصري رحمه الله تعالى تابعي جليل، جاء الناس إليه من أجل أن يأمر بالخروج على الحجاج بن يوسف الثقفي، فماذا قال الحسن البصري؟ قال: أيها الناس، إما أن يكون الحجاج عقوبة لكم من الله فحينئذ لا تستطيعون رد عقوبة الله لأسيافكم، وإما أن يكون بلاء فاصبروا حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. وقال رحمه الله تعالى: لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل السلطان صبروا لأوشك الله أن يرفع ما بهم، ولكنهم لجأوا إلى السيف فوكلوا إليه. وكلوا إليه، لما لجأوا إلى السيف، لما لجأوا إلى الثورات وكلوا إلى الثورات، فما صنعت الثورات شيئا. وقد يقول قائل: إذا كنت تدلنا على هذا أيها الشيخ، فما هو العلاج لما نحن فيه؟ وكيف نخرج من الغلاء ومن هذه الأمور العظيمة؟ كيف نخرج من هذا؟ تقول: نخرج من هذا بتقوى الله. إن الله عز وجل يقول في محكم كتابه: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إنك تشكو غلاء وأنت سببه، من الذي رفع الأسعار إلى أن تكون أضعافا مضاعفة؟ إنما هو أنت الذي استغللت حاجة الناس، استغللت حاجة الناس. فإذا رفعت الدولة جنيها جعلت الجنيه 10 جنيهات، لم تتق الله عز وجل في تجارته، ولم يتق غيرك الله عز وجل في تجارته. لو عدنا إلى الإسلام وعدنا إلى تعاليمه، وكان الواحد منا يحب لأخيه ما يحب لنفسه، بذلنا ما عندنا واتقينا الله عز وجل فيما بيننا. أيها الأحبة، أسألكم سؤالا كلكم تعرفون الجواب عنه. لقد هاجر النبي إلى المدينة وهاجر معه أصحابه، المهاجرون كلهم هاجروا من مكة إلى المدينة، لا دار ولا مال ولا متاع ولا شيئا من الدنيا، قوم فقراء ليس في جيوبهم دراهم ولا دنانير، وقد أتوا على المدينة. إذن هناك مشكلة اقتصادية، كثرة الناس وقلة الموارد، فكيف عولجت؟ عولجت بشيء واحد، ما هو؟ آخى النبي بين المهاجرين والأنصار، فصار كل واحد من الأنصار يبذل ماله لأخيه ويقول: هذا مالي أقسمه فيما بيني وبينك. سل بيوتنا هنا كان فيها من أطنان الأرز، اذهب إلى المستودعات كان فيها من أطنان السكر والزيت. الحكومة هي التي علمت كذلك، أم هي التي تلاحق الليل والنهار وأنت لا تتقي الله؟ بنيت بدرومات لتضع فيها آلافا من أطنان السكر والزيت والأرز وغير ذلك، وإخوانك يحتاجون إلى هذا. لم تصنع مثل ما صنع الأنصار، لم يتصدق الأنصار من مستودعات ولا من أطنان، وإنما تصدق الأنصار من جزء مالهم مما عندهم، أخرجوا أموالهم لإخوان من المهاجرين، قالوا: هذا مالي ومالك. يقول سعد بن ربيع عبد الرحمن بن عوف: هذا مالي أخصم فيما بيني وبينك، وانظر أي الزوجتين ترغب حتى أطلقها لك لتتزوجها. الله أكبر، وصل الأمر إلى هذا الحد. بهذا يا إخواني، لو كنا أمة متآخية، أمة متحابة، لما وجدنا غلاء أسعار، ولما وجدنا استغلالا واحتكارا من كثير من الناس. هذا الاحتكار الذي يكون في كل سلعة، هذا صنيعة من؟ هذا فعل من؟ فعلنا نحن، فعلنا نحن. لا بد أن نعود إلى الله وأن نتقي الله، فإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أما المسؤولون، أما الحكومة، فعليك أن تنصح ما استطعت إلى ذلك سبيلا. لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند مسلم من حديث تميم بن أوس الداري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين نصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين، يعني حكام المسلمين وعامتهم. وقد يقول قائل: من الحاكم الذي ينصح؟ نحن لا نرى الحاكم. أقول: الحاكم الذي ينصح هو رئيس كل مؤسسة، فإن الحاكم ليس فردا واحدا، وإنما الحاكم قد وضع لك في كل مؤسسة من يقودها. هذه مستشفى، إن وجدت فيها عوجاجا فاذهب إلى مدير المستشفى وانصح له، لكن بالطريقة اللائقة. لا تجمع الناس علامة، لا تجمع الناس وتذهب وتقول اعتصام اعتصام. لماذا؟ لماذا ما قدمت النصيحة؟ ذهبت إليه في مكتبه وأغلقت المكتب عليه ثم تكلمت معه بالأسلوب اللائق، أنك تجد خللا في كذا وكذا، فهلا أصلحته؟ بارك الله فيك. فكر بكتاب الله، بسنة رسول الله، فكل مؤسسة في المستشفى، في التمويل، في التعليم، في أي مؤسسة من المؤسسات، اذهب إلى مديرها، فإنه هو رئيس الدولة الذي تنصحه، هو الحاكم الذي تنصحه، لكن شريطة أن يكون بينك وبينه. عند البخاري، عند البخاري أن الناس أتوا أسامة بن زيد رضي الله عنه وقالوا ألا تنصح لعثمان، ألا تنصح لعثمان بن عفان الخليفة؟ ماذا قال أسامة؟ قال إني أكلمه فيما بيني وبينه، ولا أريد أن أفتح بابا أكون أول من فتحه. يبقى الكلام مع المسؤول بينك وبينه، اعتصامات ممنوع، إضرابات ممنوع، شكاوى جماعية وتذهب ممنوع، إنما ذهب إلى المسؤول. إن لم يستجب لك المسؤول ففوقه مسؤول، كل ذلك بالحفاظ على الأمن والحفاظ على وحدة المجتمع والحفاظ على أمتنا. أعرفتم أيها الأحبة أن الأمن مسؤوليتنا؟ بسند صحيح من حديث عبد الله بن أبي أوفى أن رجلا قال بين يدي وسعيد بن جمهان ألا ترى ما يصنع السلطان؟ عجبك الحكومة؟ عجبك الحاكم؟ عجبك الدولة؟ فأخذ عبد الله بيده وقال عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، عليك بجماعة المسلمين، عليك أن تكون مع دولتك. فإن كان السلطان يسمع لك فاذهب إليه في بيته وأعلمه بالذي تريد، فإن استجاب وإلا فقد أديت ما عليك. أيها الأحبة، أنت أيها المدخن، أنت أيها المدخن، أيعجبك أن تكون خطبتي القادمة عنك أيها المدخن باسمك واسم عائلتك؟ أتحب ذلك؟ أتحب أن أتكلم عن سجارتك عن منبر يا حاج أحمد، يا حاج إبراهيم، يا أستاذ محمد؟ أتحب أن أتكلم عن سجارتك الخطبة الماضية؟ أتحب أن أتكلم عن ابنتك المتبرجة يا أستاذ إبراهيم الخطبة القادمة؟ سوف يقول الجميع علامة لم تنصحني فيما بيني وبينك، علامة تكلمت عن ابنتي على المنبر، علامة تكلمت عن سجارتي على المنبر. وأقول لك إذا كنت تطالبنا بهذا الخلق، علامة تتكلم عن حاكمك على المنبر؟ علامة، أليس الحاكم مسلما؟ أليس الحاكم رجلا من رجالات المسلمين؟ أليس المسؤول؟ أنا لو تكلمت عن هذه المستشفى بجوارنا عما فيها من سلبيات وعما يقع فيها من مخالفات على المنبر لقال المسؤول هل أتيتني فنصحتني؟ فوالله إني غافل عن ذلك. أيها الأحبة، إن الأمن لابد أن نسعى فيه جميعا. لا تسمع للقنوات التي تحفز الناس وتؤذز، لا تسمع لدعاة السوء، لا تسمع لدعاة الجماعات، كل هؤلاء يريدون في النهاية أن يكون المجتمع إخوانيا أو تبليغيا أو داعشيا أو قاعديا. أليس جنودنا في سيناء يحصدون حصدا من أبنائنا، من أبنائنا، ممن يقولون نحن نريد تحرير مصر، نحن نريد تطبيق الشريعة؟ طب هل طبقت الشريعة أنت أولا؟ هل طبقت الشريعة أنت أولا؟ طبقت الشريعة حين أرقت دماء مسلمين أبرياء بلا دم؟ أتعرف ما حرمة الدماء؟ ما حرمة الدماء؟ أتعرف أن يراق دم مسلم بلا دليل؟ لو عرف هذا، لو عرف الواحد من هؤلاء أن العصفور، أن الطائرة لو قتله الإنسان بغير حق حاسبه الله، ألا يعلم هؤلاء أن النبي أخبر أن امرأة دخلت النار دخلت النار في جندي قتلته، لا، في مسلم ذبحته، لا، في بيت اغتصبته، لا، في زنا زنته، لا. إذن في ماذا؟ في ماذا دخلت النار؟ دخلت في هرة حبستها. الله أكبر. في قطة، قطة حبستها، لا هي التي تركتها تأكل من خشاش الأرض ولا هي التي أطعمتها. لما حبست قطة حتى ماتت، كانت النتيجة ماذا؟ كانت النتيجة أن دخلت النار. فكيف بالذي يقتل بالعشرات في تفجير واحد؟ كيف يقتل بالعشرات؟ تضع الألغام لمن؟ تقتل من ربما صلى الفجر وخرج ليركب سيارته، خرج ليحفظ عننا، لولا فضل الله أولا، ثم هؤلاء مرابطين على الصخور هنا وهنا في جهة ليبيا وفي جهة فلسطين وفي جهة السودان وفي مواقعهم داخل البلدان، والله لولا فضل الله. ثم هؤلاء الجنود، والله لن تركت أعراضنا، والله لسلبت أموالنا. أما جربتم شهورا؟ أما جربتم؟ أما سمعتم عن أناس أخذت سيارتهم؟ لا، ليس هذا فقط. أخذت أموالهم؟ ليس هذا فقط، بل أخذت فلذات أكبدهم، أخذت أبناؤهم. فكان الطفل يخطف والولد يخطف، ثم يتم الاتصال على الأب، إما أن تدفع نصف مليون جنيه وإما تتسلم ولدك مذبوحا. يا من تتكلم عن وظيفة ولدك لماذا لم يتوظف؟ ألا تتكلم عن حياة ولدك؟ ألا تتكلم عن أمن ولدك؟ ألا تتكلم عن أمن ابنتك؟ ماذا لو ذهب الأمن؟ ماذا لو ذهب الأمن؟ ماذا لو قتل هؤلاء؟ ماذا لو قتلوا؟ إذن ما وجدنا إلا فوضى سوف تحصد ثمرتها أنت بعد ذلك. اليوم تذبح وغدا ستذبح، اليوم تعترض على 2 كيلو في الزيت ولا 3 كيلو في السكر، وغدا سوف يؤخذ ولدك ليقال لك نصف مليون غير ذلك. أيها الأحبة، أختم قائلا، ينبغي على العقلاء أن يوجهوا الخطاب إلى أنفسهم، وإذا وجدنا السفينة تغرق وأنا يمكن أن أرفع شراعها من جانب ما، فلابد أن أخذه. لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا سفينة فكان بعضهم في أعلاها وبعضهم في أسفلها. قوم ركبوا سفينة دورين، السفينة دوران، دور أعلى ودور أسفل، فكان الذين في الأسفل إذا أرادوا ماء ذهبوا إلى من في أعلاها ومروا عليه وملأوا، فقالوا: لو خرقنا في نصيبنا خرقا فنسقي الماء ونأخذ الماء منه، بدلا من أن نزعج الذين في الدور الأعلى، بدلا من نزعجهم. وطبعا الذين في الدور الأعلى عندهم انزعاج، كل شوية هؤلاء يأتون يريدون ماء. فقال: نخرق في حقنا ونصيبنا خرقا، فلو تركوهم فخرقوا خرقا، ماذا تكون النتيجة؟ لغرقوا جميعا. فإذا وجدت خرقا فسده، وإذا وجدت مخالفة فسدها. أيها الأحبة، هذه الخطبة التي في الأمن والحفاظ عليه ينبغي أن نذكر بها الناس حتى يعي الناس الأمر الذي هم فيه وضوء ما هم فيه. إن الأمن مسؤوليتنا جميعا، وينبغي أن نسعى في تحصيله. نسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا مصرنا، وأن يحفظ علينا أعراضنا، وأن يحفظ علينا أمننا، وأن يجعل بلدنا أمنا أمانا وسائر بلاد المسلمين، وأن يرفع عن المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعل يمنا وليبيا وتونس وجزائر وبلاد المسلمين سخاء رخاء أمنا أمانا يا رب العالمين. فهؤلاء إخواننا جميعا، نتمنى لهم ما نتمنى لأنفسنا. اللهم ارفع عن سوريا محنتها وبلاءها يا رب العالمين. اللهم اجمعهم على كلمة واحدة، على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم احفظ علينا مصرنا، واحفظ علينا جيشنا، واحفظ علينا أمننا. اللهم عليك يا رب العالمين بأعداء الدين
اللهم من أراد مصرنا وبلاد المسلمين بسوء اللهم فاشغله بنفسه، اللهم اجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأقم الصلاة.